تبيانا نزل القرآن وأتى في السنة تبيان، فكتاب الله لنا نور والسنة دوما عنوان. مصباحا نجعل هديهما إن أظلم بالناس زمان، ونبث صفاء معينهما كي يحيا بهما الإنسان. في مشكاة أنشأناها تدعى أحبابي تبيان، تدعى أحبابي تبيان.
كم نقدر قيمة الطب، وكم نجل دور الهندسة، وكم نعطي قيمة للتكنولوجيا، وكم نسعى لهذه العلوم الكونية والتجريبية، ونجعل لأصحابها قدرا كبيرا، ونجعل من علومهم هذه الغاية الأولى لأبنائنا، ليكون منى أحدهم أن يكون طبيبا أو مهندسا أو عالما في الذرة والكيمياء والتكنولوجيا.
والله طموحي أصير مهندس معماري.
والله طموحي أصير طيار.
مهندس معدات طبية إن شاء الله.
هندسة كهرباء إن شاء الله.
أطمحنا أكون مهندس بترول
إن شاء الله. هندسة بترول.
ولكن أين علوم الآخرة من علوم الدنيا بين شبابنا؟ وأين العلوم الشرعية من أماني وأحلام وطموحات أبنائنا في أن يتعلمها ويتخصص فيها حتى تتشربها نفسه؟ بعضنا يبذل جهده في العلوم الكونية لأنه يشعر بآثارها بين يديه، ويجد ثمراتها حقيقة منظورة بالنسبة إليه، والبعض الآخر من الناس يجعل وقته وجهده وعمره في العمل وتحصيل المال، فيدأب في التجارة أو الصناعة أو في حرفة ما، فيوليها اهتمامه ويبذل لها وقته. وهنالك صنف ثالث من الناس تشربت نفسه ضياع الأوقات والغرق في الملذات والانغماس في الملهيات، فلا يجد من الحياة إلا اللهو واللعب والمتع الزائلة. وبين هؤلاء وهؤلاء نتساءل اليوم، أين مكان العلوم الشرعية في نفوسنا؟ وأين قيمتها فيما بيننا؟ أين من يبذل وقته لعلوم الشريعة فيتعلمها ويخوض فيها ويقضي عمره من أجلها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فالعلم من أفضل الطاعات وأعظم القربات وأفضل ما تشغل به الأوقات وتبذل في سبيل تحصيل الجهود والطاقات. به ينال رضا المولى سبحانه وتعالى، ويحصل العبد على أسمى المنازل وأعلى المقامات، كما قال ربنا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هو حياة القلوب والميزان الذي به توزن الأقوال والأعمال والأحوال. به يعرف الله ويعبد، هو إمام والعمل مأموم. تعلمه لله خشية، وطلبه جهاد، والبحث عنه قربة، وبذله صدقة، ومدارسته تعدل الصيام والقيام، والحاجة إليه أعظم منها إلى الشراب والطعام. لو لم يكن في العلم إلا القرب من رب العالمين، والالتحاق بعالم الملائكة المقربين، وصحبة الملأ الأعلى، لكفى به فضلا وشرفا، فكيف وعز الدنيا والآخرة منوط به. وكلما كان العبد راسخا في العلم متشربا له، كان أقدر على فهم دقائقه وأسراره والانتفاع به، كما قال ربنا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فتفسير المتشابه ورد إلى المحكم وإزالة الشبهة وتوضيح المشكل، هذا يعلمه الراسخون الذين يؤمنون به ويردونه للمحكم ويقولون كل من المحكم والمتشابه من عند ربنا. والرسوخ في كلام العرب الثبات والتمكن في المكان، رسوخ القدم ثبات القدم عند المشي وعدم التزلزل. الراسخون في العلم هم الثابتون الذين أتقنوا أصول العلم وفروعه بحيث بلغوا من اليقين حدا لا تطرق إليهم الشك والشبهة ولا يدخل عليهم إبليس، بعيدون عن تلبيس إبليس. الراسخ في العلم هو العالم المحقق العارف المدقق، علمه الله ظاهر العلم وباطنه، فرسخت قدمه في الشريعة علما وحالا وعملا، رسخت قدمه في علوم الشريعة وفي طريق الشريعة، فهو يسير في طريق الشريعة بخطى ثابتة. هذه المنزلة من العلم النبي صلى الله عليه وسلم جعلها بمثابة شرب الشيء والارتواء منه، فقال في الحديث: بينما أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الرية، يعني الشبع والمبالغة في الارتواء، يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. ما معنى فضلي؟ يعني ما زاد من اللبن، فإذا رأى نفسه يشرب من إناء اللبن حتى رأى الرية يخرج في أظفاره ثم أعطى الباقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالوا: يا رسول الله، فما أولته؟ قال: العلم، رواه البخاري ومسلم. فإذا هذا ري القلوب يذهب بعطشها وجوعها، جعل العلم بمنزلة الشراب. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ من العلم حدا لا يبلغه مثله. لماذا؟ لأنه شرب حتى رأى الرية يخرج من أطرافه. وكذلك فيدل الحديث يدل أيضا على فضل عمر رضي الله عنه، وأنه ممن تشرب العلم شرابا، والمراد علم الدين. حديثنا في هذه الحلقة عن تشريب النفوس علوم الشريعة، وأقول للإخوة والأخوات إن القرآن والسنة والله بمنزلة الشراب الذي ترتوي القلوب والنفوس منه، والناس فيه بين مستقل ومستكثر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، وذكر الحديث. طبعا في أراضي تأخذ الماء وتنبت العشب والكلى الذي يفيد الناس والأنعام، وهناك أراضي تمسك الماء ولكن لا تنبت كلاء، فيأتي من يستفيد منه ويحفر ويستخرج ويستفيد. وهناك أراضي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، مهما سمع من العلم يدخل من هنا ويخرج من هنا، لا يرسخ ولا يثمر. ولذلك العلم النافع هو الذي يستقر في النفس ويثمر العمل الصالح. هذه الحقيقة العظيمة التي ينبغي علينا أن نتفهمها ونحرص على تحقيقها. مسألة تشريب النفوس علوم الشريعة أيها الإخوة والأخوات، اللي خصوصا اليوم في عالم يعني شيوع الجهل والشبهات، الآن والله بعض أحكام الإسلام لو عرضت على في بعض الأماكن الناس تستنكر وتستغرب، وما هذا؟ لماذا؟ لأن عقولهم قد قصفت قصفا متواليا بشبهات جعلتهم يستنكرون بعض أحكام الشريعة. حدثهم الآن مثلا عن حد الردة، ولا حد تارك الصلاة بالكلية؟ وانظر ماذا سيقول بعضهم. حدثهم حتى عن بعض أحكام الحجاب، أو يعني المرأة ما هي الأحكام التي جاءت في الشريعة بشأنها. يعني لأكن صريحا معكم أيها الإخوة والأخوات، مثلا وقرن في بيوتكن، هل هذا الحكم الآن مستقر ومتقبل من الجميع؟ أن أكثر وقت المرأة في بيتها وأن عليها القرار في البيت وما تخرج إلا للحاجة؟ أم أنه بفعل القصف المتواصل من يعني مقالات والبرامج والحوارات، وصار في تمرد نفسي داخلي عند بعض الناس على بعض أحكام الشريعة؟ وطبعا إذا انتقلنا إلى قضية مثلا أجيال من الشباب والفتيات، سواء الذين يسافرون الخارج أو يبتعثون أو يقابلون يحتكون بأشخاص أو يفتحون مواقع الإنترنت أو تدور حوارات بينهم وبين بعض الناس في المواقع، لو عرضت عليه شبهة، شبهة أي شبهة، يعني يلا الجن خلقوا من نار كيف يعذبون بالنار، أو إبليس خلق من نار كيف يعذب بالنار، يعني النار ما تأثر فيه، لو جاء واحد أثار معه أي شبهة. طبعا المؤمن يقول الله على كل شيء قدير، والنار نار جهنم أشد من النار التي خلق منها إبليس بأضعاف أضعاف، وين؟ والله على كل شيء قدير، قادر أن يعذب بالمادة التي خلق منها الإنسان أو الشخص أو الجن، قادر. ذاك الآخر ربما إذا سمع الشبهة يدور ويعني يذهب ويأتي ولا يعرف كيف يرد ويتلعثم. ولذلك تشرب العلم الآن بل وسقاية الغير منه، هذه وراثة الأنبياء، هذا الشرف والله. الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعوة، هذه الطبقة، هذه هؤلاء أهل الشرف والمكانة، أهل الحفظ والفهم في الدين، أهل البصر بالتفسير ومعاني الأحاديث. فجرت النصوص أنهار العلوم من أفهامهم واستنبطوا كنوزها ورزقوا فهما عظيما فيها. هنالك من الناس مرتبة أقل، يحفظ العلم ويؤديه إلى غيره، ولكن هو ما عنده كثير فقه وفهم لما يحفظه. ولذلك الآن يقولون مثلا دورات تحفيظ، دورات حفظ متون، طبعا جيدة، لكن الذين يحفظون كم يفهمون مما يحفظون؟ والقلوب تشرب ما ينزله الله من الإيمان والقرآن، كما أن الأرض تشرب المطر، وكما أن الأرض لا تثمر بلا ماء، فكذلك القلوب لا تخرج ثمراتها بلا علم نافع. وعلى قدر تشريب النفس العلم تكون الثمرات والفوائد الجنية، فإذا وصلت النفس إلى مرحلة الري، تشبعت بالعلم، كان صاحبها ريان من العلم، كلامه يشفي الغليل، كلامه يروي الغليل ويشفي العليل، ومن تشرب قلبه العلم وحصل له ذوق طعم الإيمان يجد حلاوة محبة الله وخشيته والتوكل عليه. أناس ممن تشربوا العلم ورسخوا فيه، هؤلاء صمام الأمان للأمة، كما قال ابن مسعود لأصحابه مرة، إنكم، قال لهم، إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه، العمل فيه قائد للهوى، وسيأتي من بعده زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه، الهوى فيه قائد للعمل. والله كلام عظيم، نفيس نفيس. إنكم في زمان، يقول لطلابه، كثير فقهاؤه قليل خطباؤه، العمل فيه قائد للهوى. وسيأتي زمان كثير خطباؤه قليل، فقهاؤه، الهوى فيه قائد للعمل. يعني الواحد يعمل بناء على الهوى. لابد في غمرة الواقع الذي الحادث الآن، في جهل الناس والشبهات الحاصلة إلى آخره، لابد من جد واجتهاد لتشريب النفس العلوم الشرعية. أنا أتكلم يا أخوة والأخوات الآن ليس عن قضية فقط الحفظ أو القراءة، أتكلم عن قضية التشريب، التشريب بحيث تصير العلوم الشرعية والعلم الشرعي طبعا ملازما للنفس وخلقا راسخا فيها وهيئة متمكنة في النفس لتواجه فتن الزمان، لتواجه التقلبات والتنازلات والتمييعات والتسهيلات والشبهات. ما يمكن إلا مواجهة هذا إلا بالرسوخ في العلم. لا يجي واحد يعرض شبهتين ثلاثة في الاختلاط ضاع الناس. ما كيف هذه؟ لو عندك علم راسخ كان ما يعني ما تعجبت ولا تشتت ولا استغربت ولا ضعت، كان وجدت الجواب مباشرة، فهمتها وهي طائرة. هذا منسوخ، هذا مخصوص، هذا ضعيف. طبعا فاللي ما يعرف باب النسخ ولا باب التخصيص ولا باب الصحيح من الضعيف كيف سيجيب؟ من تشربت نفسه العلوم الشرعية استقام وأقام غيره على الهدى، فكان عاملا بعلمه معلما غيره. وهؤلاء الذين استقامت فهومهم للقرآن والسنة ما عندهم شذوذات في الفهم، ما عندهم انحرافات، ما عندهم تساهلات ولا تمييعات، ولا ما عندهم والله رضوخ تحت ضغط الواقع وانسحاب أمام الغرب المهاجم. لا، هو معتز بدينه ومتشرب لعلم الكتاب والسنة وقائم لله بالحجة. ولا تنطلي عليه المحدثات، بدع، رسالة انشر تؤجر، وهي كل رسالة حديث ضعيف أو موضوع أو خرافة أو سخافة. أحيانا من تشربت نفس العلوم الشرعية كان حريصا على العقيدة الصحيحة، على منهاج النبوة، على السنة، على الحديث الصحيح، منافيا للبدعة، مناقضا للهوى، صادا لهجمات أهل الجهل والهوى والشبهات. من تشربت نفسه العلوم الشرعية يعرف كيف يقدم الحلول لقضايا الأمة، مشكلات الأمة. هذه قضية ليست تعالج بالحماس وارتقاء المنابر وإطلاق التصريحات والعبارات الرنانة والجمل الطنانة يعني القفشات الإعلامية، لا، هذه مسألة يعني فقه وعلم ومعرفة أحكام ومعرفة سنن، هذه التي تجعل العالم يعرف علل السقوط والنهوض، استيعاب الحاضر، استبصار المستقبل، يعني مكامن الخلل، ويبصرها على ضوء الكتاب والسنة، يقول لك هذا مشكلتنا هنا وهنا وهنا والعلاج كذا وكذا وكذا. من فوائد تشريب النفس علوم الشريعة والرسوخ فيها أنها تقود إلى خشية الله. من كان بالله أعرف كان له أخوف، من كان بالله أعرف كان له أخوف. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمن ثبت العلم في قلبه ورسخ في فؤاده أثمر له إيمانا تاما ويقينا صادقا، وقاده إلى زيادة الدرجات في الإيمان. أما العلم الخفيف كالظن الذي لا يقين معه فلا يكاد يغير من نفس صاحبه ولا يصمد أمام رياح الشهوات والشبهات، لكن المتشرب للعلم يصل إلى مرحلة نضوج عقلي وفكري وقلبي، فيزداد ذكاء وإضاءة، وكذلك ينقدح فكره بالاستنباطات والاجتهادات، ويتفتق ذهنه عن حلول حتى يقدمها المستفتين، يقدم لهم حلولا ناجعة عملية. يروح الواحد يجرب فتوى المفتي يقول لا إله إلا الله، ما هذه العقلية، ما هذا الرأي السديد، والله استفدت وانحلت مشكلتي وتجلت القضية أمامي وأنير الطريق في دربي. الراسخون في علوم الشريعة يعرفون مقاصد الشريعة، يعرفونها جيدا، كيف جاءت الشريعة بحفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ العرض، وكيف يجب أن نراعي هذه الأشياء ونحن نتكلم، يراعونها وهم يفتون. ما يمكن يأتي بفتوى تؤدي إلى تضييع ضرورية الضروري من الضروريات. يعرف منزلة الفرق بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات، ولا يمكن أن يقدم يعني يعكس، وكذلك يعرف المصالح والمفاسد، يميز هذه مصلحة راجحة، هذه مرجوحة، هذه مفسدة راجحة، هذه خفيفة مرجوحة، ويعرف يوازن بينها. ولا يمكن أن يصادم نصا صحيحا، ما هي قضية يعني بس الرياضيات خلطة، لا، فيها مراعاة النصوص وعدم مصادمة النصوص واحترام النصوص وتوقير النصوص والأخذ بالنصوص وتنزيل النصوص على الواقع. النصوص كثيرة، أي نص منها الذي يناسب الواقع، هذا رسوخ في العلم. اشترط الشاطبي رحمه الله في مقدمة كتاب الموافقات أن لا ينظر فيه إلا من تشربت نفوسهم بالعلوم الشرعية، فقال ومن هنا لا يسمح للناظر في هذا الكتاب أن ينظر فيه نظر مفيد أو مستفيد حتى قال يكون ريانا من علم الشريعة أصولها وفروعها، منقولها ومعقولها. لأن بعض الناس إذا علمته شيئا من أصول الفقه استغل في محاربة الدين والتلبيس على عباد الله المسلمين والطعن في بعض الأحكام، وكما يفعل اليوم بعضهم، يعني عنده لحسة علم فهو يشوش بها ويؤيد بها الأقوال الضالة، يؤيد بها مناهج أهل التغريب وأهل العلمنة، يؤيدهم، يوجد لهم مسوغات ومستندات بزعمه شرعية، يعني صار يستخدم الدين لحرب الدين. من فوائد تشرب العلم الشرعي الحذر من الفتاوى الضالة، الحذر من أن يفتي هو بغير علم أو يقول على الله بغير علم، لأن الذي تشربت نفسه علوم الشريعة إذا جاء عند موقع لا يجيدها قال لا أعرف، إذا ما تبين له الحكم قال لا أدري، ما يجترع على الفتوى، يتريث، ينظر، يتمهل، يحرر الجواب، يناقش مع غيره، يتدبر فيه أيام وليالي قبل أن يصدره. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى لقد أدركت في هذا المسجد 20 و100 من الأنصار، وما منهم من أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا يسأل عن فتية إلا ود أن أخاه كفاه الفتية، لأن أجرأ الناس على الفتية أقلهم علما أجرأهم على النار. أحيانا واحد يأتي بحديث في واحد في موضوع وفي أحاديث أخرى تبين هذا الحديث، تبينه، أحيانا تنسخه، أحيانا تخصصه، أحيانا تقيده، فإذا ما جبت المقيد والناسخ والمخصص والمبين المفسر، يمكن هذا عام، هذا مجمل يحتاج تفسير تبيين، إذا ما أتيت بالنصوص المبينة المفسرة يمكن أن يضل. كذلك العلم إذا صار هيئة راسخة في النفس، ما هو مجرد محفوظات، سيكون صاحبه قادرا على تصوير المسائل والوصول إلى الآراء الناضجة، يستطيع أن يتخيل جيدا المسألة، ويستطيع أن يستخرج، يستنبط، يقيس، يرجح بين الأقوال، يعرف العلة، يعرف مناط الحكم، يعرف تنقيحا. وينبغي للإنسان الراسخ في العلم أن يكون عنده محافظة عليه واطلاع على كلام غيره من أهل العلم باستمرار، ومع الوقت يصبح العلم عنده ملكة، يستطيع أن يقرب العلم بعضه من بعض ويقيس بعضه على بعض، يقيس ما لم ينص عليه على ما نص عليه، يكون العلم عنده كالطبيعة الراسخة. الراسخون ما هي أهميتهم؟ وجود الراسخون اليوم حاجة ملحة في الأمة أيها الإخوة والأخوات، يحقق الاستقرار الشرعي الديني، النفوس تطمئن. هؤلاء الناس العامة يعرفون أن عندهم أئمة يقتدون بهم، يستنيرون بهم، يلجؤون إليهم بعد الله في الملمات، مهما تعقدت الأشياء الاقتصادية والأشياء وأحكام المعاملات، في هنا فوارس، هذا فارسها يعرف كيف يستخرجها ويستنبط حكمها. ثم تصير الأمة مواكبة، يعني مهما خرج في العالم من مستجدات، في عالم الطب وفي عالم الفلك وفي عالم الاقتصاد، عندنا قدرات. هات مثلا تقنية، التقنيات باستمرار تخرج، طيب أحكام التقنية لابد أن تقدم الأمة، ناس كلهم عندهم تقنية، عندهم أجهزة، فيها أحكام، أحكام الأجهزة، أحكام البرامج، أحكام تطبيقات الجوال. من فوائد، يعني هذه الآن مثلا بطاقة اتصالات قيمتها 100 ريال، فيها برمجة في البطاقة، برمجة داخل شريط ممغنط يمكنك من، يفتح لك خط الاتصال بقدر معين له قيمة، هذه بطاقة. طيب هناك بطاقة ثانية تصدرها بعض الشركات قيمتها 100 دولار مثلا، بالتعاون بين الشركة وبعض البنوك تصدر بطاقات ذات قيمة مالية، يشترى بها سلع حتى تخلص 100، أو تشترى بها برامج على الشبكة حتى تخلص 100. يا ترى في فرق بين البطاقة هذه والبطاقة السابقة؟ يعني البطاقة السابقة كان البرمجة التي فيها في هذا الشريط الممغنط يمكنك من الحصول على خدمة الاتصال إلى حد معين بقيمة معينة، مثلا اتكلم 10 ساعات بالصفر المحلي مثلا، فإذا انتهت البطاقة. البطاقة الثانية فيها 100 دولار تشتري بها برامج، البرنامج هذا بكذا وهذا بكذا، وانت تشتري وهذا بكذا وهذا بكذا، انت تشتري حتى تنتهي 100. هل هاتان البطاقتان متشابهتان في الحكم، متساويتان، أم هناك فرق بينهما؟ يا ترى هل إذا كانت البطاقة الأولى بطاقة خدمات، هل البطاقة الثانية مثل الشيك مثلا؟ طيب إذا كانت البطاقة اتصالات اللي تباع مثلا 100، ممكن مثلا أنا أبيعها 110 أو 120، لأنني لا أبيع مالا، أنا أبيع الخدمة أو أبيع مثلا الاتصال، مقدار الاتصال. طيب هذه الثانية، هل أنا أبيع الرصيد المالي الموجود في البطاقة بأكثر فيصبح فيها محظور شرعي مثل بيع الشيك بمبلغ أعلى منه أو ماذا؟ أو ماذا؟ هذه مسألة فهم الأشياء وإدراكها ومعرفة الفرق بين هذه وهذه، أو لا فرق بينهما، أو هناك فرق بينهما. وليش يعني أهمية وجود العلماء الراسخين؟ حتى يقدموا لنا الحلول، الأجوبة. أمامنا قضايا كثيرة، نريد إجابات، الناس تريد إجابات. الناس كثير منهم لا يريدون أن يعصوا الله، ولا يريدون أن يقعوا في الربا، ولا يريدون الحرام، لكن يريدون شيخا ثقة وعالما مراسخا يقدم لهم جوابا يطمئنون إليه. وإذا جئنا إلى مسألة يعني فوائد وجود المتشربين الذين تشربت نفوسهم العلم ورسخوا فيه، كثيرة والله. يعني تعليم الناس أمور الدين، وتوجيه الناس، وإرشاد الناس، ومنع الناس من الوقوع في النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم يعني معقد الإزار، هذا مكان الشد، مكان بتجذب واحد من معقد الإزار تتأخذ كله. النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته قال: فأنا آخذ بحجزكم عن النار وهم يقتحمون فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وهم يقتحمون فيها. حديث الصحيحين. قال السلف: العلماء أرحم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم من آبائهم وأمهاتهم. قيل: وكيف ذلك؟ قال: لأن أباء أمهاتهم يحفظونهم من نار الدنيا وأفاتها، والعلماء يحفظونهم من نار الآخرة وشدائدها. الذين تشربت نفوسهم علوم الشريعة يعصم الله بهم من الفتن والشرور. يا أخوان، الآن في المخوات، الآن في فتن، في حروب، في مواجهات، في مظاهرات، في ثورات، في طيب ما هو الحق منها، وما هو الباطل، وما هو الصحيح، وما هو الخطأ، وما هو الذي يعتبر مقاومة للظلم وإزاحة للمنكر، وما هو الذي يعتبر ولوغا في الدماء وحربا أهلية أو قتال بين المسلمين. حدد لي أنت الآن، الدنيا تعج بالفتن. إذا ضعفت البصائر في الأزمات واختلطت الأصوات، التبس الحق بالباطل على عامة الناس. هنا يأتي دور الراسخين الذين يثبتون المسلمين عند ورود الفتن، يعرفون الفتن قبل بزوغها وينشرون في الأمة الوقاية منها، ويعملون على وأدها وهي في المهد قبل أن تظهر. أول يحارب المنكر قبل أن يستشري، يحارب الحرام قبل أن يستفحل. ما هو لما ينتظر لما تستفحل وانتشر بما يقول الآن هذا منكر، وينك من زمان. ولذلك لما قالوا إن هذه الفتن إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل، هذا معناها. انظروا إلى أثر الإمام أحمد رحمه الله على الأمة في ثباته وتثبيت من حوله. قال علي بن المديني: شهد له الكبار الكبار، إن الله أعز هذا الدين بأبي بكر الصديق يوم الردة، وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. خلاص الآن النبي صلى الله عليه وسلم مات، من الذي سيقوم في الناس بعد موته؟ من الذي يثبتهم؟ من الذي يقودهم؟ من الذي يفتيهم؟ من الذي يبين لهم الحكم الصحيح على الوضع المعين؟ الناس في حاجة للراسخين، ثباتهم يعين على ثبات الناس والعوام. يعني فتنة المال، أهل الدنيا نص لفة، لما خرج على قومه في زينته قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي. طاروا نفوسهم في العجة، طاروا. وأما الذين أوتوا العلم ثبتوا، فخرج على قومه في زينته قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم اغتروا بالمظاهر. لكن أهل العلم، عقلاء الرجال، أصحاب الحقائق، ماذا قالوا؟ دور الراسخين هنا جاء في مواجهة العامة. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا لا تغتروا بالمظاهر، انظروا ما وراء ذلك. لا تغتروا بالدنيا، انظروا إلى الآخرة. ليس هذا في ميزان الله، هذا إيش يسوى؟ هذا هو والمليارات اللي عنده إيش يسوى عند الله؟ يمكن ما يزن عند الله جناح بعوضة. إيش يعني عنده مليارات؟ ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. هو ملياراته ستفنى، يروح سيموت، وماله سيقسم لو بقي ما خسره، سيقسم يروح في الورثة، ورثة الورثة نعم نعم. وإيش هو صار بعد 300 سنة؟ إيش صار؟ فت التراب. ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. هذا الرسوخ في العلم يظهر أثره في الأمن وفي الخوف، وإذا جاء أمر من الأمن أو خوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم اللي هم العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أهل الاستنباط استخرجون لهم الجواب الصحيح بآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. ولذاك لابد الناس يردوا الأمر لأهل العلم الراسخين، سواء كان في حال أمن أو في حال خوف، في حال رخاء أو في حال شدة، ردوه إلجأوا إليهم، وهم تعرض عنهم ونهملهم والعالم يصرخ وحده وما أحد ملتف حوله، والأنوار الإعلامية والإبهار التقنيات عن مركز على فلان وملمع فلان وإيش يعني تصريحات، هو ما قيمته في العلم، والراسخ ما يعني ما عنده إلا قليل. من أدوار الراسخين الرد على شبهات المشككين والملبسين. الراسخون في العلم أمناء الأمة، حراس الدين، العدول، يقومون الزائغين، يردون تحريف الجاهلين. لو جاءت أمواج الشبهات ثبتوا أمامها، لو ورد عليهم ما ورد يحرسون دين الناس، يدافعون عنه. والحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. صححه الإمام أحمد رحمه الله. الراسخون في العلم يبلغون الناس الدين كما أنزله الله، لولا الله ثم هم لانتشرت البدع واندثرت السنن. وكم من ملحد يريد الخلط، كان راج باطله، لكن يذبونهم عن الدين، أولئك حزب الله، فهم يغلبون أهل الشرك وأهل البدعة بالتوحيد والسنة، يغلبون أهل الجهل بالعلم الذي عندهم. من أدوارهم أن لهم القدرة على استنباط الأحكام الخفية من الآيات والأحاديث. قد يكون هناك نصوص مباشرة في المسألة، لكن قد لا يكون. استنبط الشافعي رحمه الله من قوله تعالى عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أن أولياء الله يرونه في الآخرة. وقال الشافعي: لما حجبهم في السخط كان هذا دليلا على أن أولياءه يرونه في الرضا. أنا وأنت يا أخي الكريم، يا أختي الكريمة، لو نجي على حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، كم فائدة نستنبط منه؟ كم فائدة؟ هو الحديث كله جملة يا أبا عمير ما فعل النغير. ابن الصباغ أملى في مجلس درسه على حديث يا أبا عمير ما فعل النغير 400 فائدة. منه ومما يتصل به أنا وأنت يمكن يا أبا يعني تكنية الصغير ما فعل النغير، مداعبة الصغير، تفريج هم، جواز تربية الطيور، إذا كان يطعمها ولا يؤذيها. على أي حال يعني هذا يفتح الله به على من يشاء. استدل علي رضي الله عنه بقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. هو جمع بين آيتين لكن طلع أخ استخرج حكما عظيما. قال حمله وفصاله 30 شهرا، والآية في لقمان فصاله في عامين. العامين كم شهر؟ 24. فصاله في عامين 24 شهر. 24 شهر الرضاع الكامل فصال، وحمله وفصاله 30 شهرا. إذن كم ممكن يكون أدنى مدة للحمل؟ 6 أشهر، لأن هناك قال وحمله وفصاله 30 شهرا، وهنا قال وفصاله في عامين. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. استنبط علي رضي الله عنه أنه أقل مدة الحمل 6 أشهر، وهو استنباط قوي صحيح وافقه عليه عثمان والجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. سفيان بن عيينة في قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، قال ما في الأرض آدمي إلا وفيه شبه من البهائم. يعني في ناس نفوسهم سبعية عدوانين، في ناس نفوسهم خسيسة كلبية يتبعون الحرام والقاذورات والحرمات ومكاسب الخسيسة، ومن الناس مغرور من به غرور كالطاووس انتفاش انتفاخ، من الناس ما عنده غيرة مثل الخنزير، من الناس مفسد نفسه فأرية فأرية يفسد يدخل يفسد هنا ويفسد هنا ويفسد، من الناس نفسه طيبة شهم كريم مثل الخيل في أصالتها وعراقتها وجريانها وجمالها، نفسه مثل الخيل، هذا نفسه خيلية وهذا نفسه فأرية. استنبطها سفيان من الآية. قال ابن كثير رحمه الله وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالد بولده، لأنه أوصى الوالدين بأولادهما فعلم أنه أرحم بهم منهم، لأنه الوالد يرحم هذه العادة، فكونه يوصي معناها أنه أرحم، الله عز وجل أرحم بالأولاد من الوالدين. ثم في شيء أنا لو نبحث نحن عنه نسأل عنه ونبحث عنه يمكن ما نجد شيء. قال الربيع كنا يوما عند الشافعي جاءه شيخ عليه ثياب صوف وفي يدي عكازة، فقام الشافعي وسوى عليه ثيابه وسلم الشيخ وجلس، وأخذ الشافعي ينظر إلى الشيخ هيبة له، إذ قال الشيخ أسأل؟ قال سل. قال ما الحجة في دين الله؟ قال كتاب الله. يعني مصادر الاستدلال، مصادر الشيء الذي يحتج به في الدين ما هو؟ ما هو الشيء الذي يكون حجة؟ قال كتاب الله. قال وماذا؟ قال ما الحجة في دين الله؟ ما هو الشيء الذي يعتمد عليه شرعا يستند إليه يورد في الاحتجاج والاستدلال؟ قال كتاب الله. قال وماذا؟ قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وماذا؟ قال اتفاق الأمة، يعني الإجماع. فقال الشيخ للشافعي من أين قلت اتفاق الأمة؟ الكتاب والسنة أطيعوا الله ورسوله، فهمناها. الإجماع من وين جبته؟ فتدبر الشافعي ساعة فقال الشيخ قد أجلتك 3، فإن جئت بحجة من كتاب الله يعني على أن الإجماع حجة وإلا تب إلى الله تعالى، تكلم غير علم، فتغير لون الشافعي. ثم إنه ذهب فلم يخرج إلى اليوم الثالث، يعني الدرس توقف ما يطلع لصلاة الجماعة، فلم يخرج إلى اليوم الثالث بين الظهر والعصر وقد انتفخ وجهه ويداه ورجلاه وهو مسقام، يعني من ما نام 3 أيام. فجلس، فلم يكن بأسرع من أن جاء الشيخ فسلم وجلس، فقال حاجتي؟ فقال الشافعي نعم. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلا يصليه على خلاف المؤمنين إلا وهو فرض، يعني إجماع المؤمنين فرض الاتباع ملزم حجة، ولا ما توعد على مخالفته. فقال الشيخ صدقت، وقام ذهب. فقال الشافعي: قرأت القرآن في كل يوم وليلة 3 مرات حتى وقفت عليه. فوائد وجود الراسخين كثيرة: الاجتهاد في النوازل، المستجدات، كما قلنا قضية أن الناس يقتدون بهم في العلم والعمل والتقوى والخير، هؤلاء يعني الذين يثبتون الناس، إذا هلك العلماء وراح الراسخون الناس في أمر مريج يضيع الدين، إذا انقطع عن الناس نور النبوة وقعوا في ظلمة الفتن والبدع والفجور. ليه نحصل البلاد كلها بدع فتن وما ما في علماء؟ مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء، إذا ظهرت شاهدها الناس واستدلوا بها قادتهم إلى الاتجاهات الصحيحة، إذا غابت عنهم تاهوا. من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل. أيها الإخوة والأخوات، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فلنرد وجه الله لنحرص على تعلم العلم، لنخلص النية لله عز وجل. لازم يكون عندنا استعداد شخصي، جد، اجتهاد، همة، عزيمة، قراءة وحفظ، حضور مجالس ودورات، ونقدم الأهم فالمهم، ونحرص على القواعد والأصول قبل الفرعيات، وناخذ الطريق لننقذ أنفسنا وننقذ المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدني وإياكم برحمته، وأن يفيض علينا من العلم، وأن يحفظنا بحفظه. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تبيانا نزل القرآن، وأتى في السنة تبيان، فكتاب الله لنا نور، والسنة دوما عنوان. مصباحا نجعل هديهما، إن أظلم بالناس زمان، ونبث صفاء معينهما، كي يحيا بهما الإنسان. في مشكات أنشناها، تدعى أحبابي تبيان، تدعى أحبابي تبيان.